السؤال عن الصلاة من الوضوء حتى التسليم كما حددت هي. تفضلتم وبينتم الكيفية الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم تجاه الصلاة، ولا سيما إذا اختلف الأداء في قطر من الأقطار على طريقة مذهبية معينة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الكلام على الوضوء وبينا الكيفية الشرعية في الوضوء، وسبق الكلام في أول الصلاة وانتهينا إلى الركوع. فالذي شرعه الله جل وعلا في الركوع أن المصلي إذا انتهى من القراءة يكبر رافعا يديه راكعا، يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه ويكبر قائلا الله أكبر، ثم يسوي ظهره كما تقدم ويجعل يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وهذا يستوي فيه المرأة والرجل جميعا، ويشرع له أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، والأفضل أن يكرر التسبيح ثلاثة يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وإن كرر أكثر فهو أفضل ما لم يشق على المأمومين إذا كان إماما. ويستحب أن يقول في ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فإذا قال مثل هذا فحسب اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا، يقول عند الرفع سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه مثل ما فعل عند الركوع حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند قوله سمع الله لمن حمده، ثم بعد انتصابه واعتداله يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما في تمجهم بعد. هذا ثبت عن صحيح النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. وإن زاد على هذا فقال أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد وكل لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد، فذلك حسن، لأن يعني الرسول كان يقول في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، ومعنى ولا ينفع ذا الجد منك جد يعني ولا ينفع ذا الغنى منك الغنى، فالجميع فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، والجد هو الحظ والغنى. وأما إذا كان مأموما فإنه يقول ربنا ولك عند الرفع، ويرفع يديه أيضا حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند الرفع قائلا ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذا مشروع للإمام والمأموم والمنفرد جميعا، لكن الإمام يقول سمع الله لمن حمده أولا وهكذا المنفرد، ثم يأتي بالحمد بعد ذلك. أما المأموم فإنه يقول هذا عند ارتفاعه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، ولا يأتي بالتسبيح، لا يقول سمع الله لمن حمده على الصحيح المختار الذي دلت عليه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب الاعتدال في هذا الركن، لا يعجل، من ترفع يعتدل ويطمئن قائما ويضع يديه على صدره هذا هو الأفضل. قال بعضها أن يرسلها، ولكن الصواب أنه يضعهما على صدره، يضع اليمنى كف اليمنى على كف اليسرى على صدره كما فعل قبل الركوع وهو قائم، هذا هو السنة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان قائما في الصلاة وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على في الصلاة على صدره، ثبت هذا من حديث وائل بن حجر، وثبت هذا أيضا من حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه، وثبت مرسلا من حديث طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأفضل والسنة، وإن أرسل يديه فلا حرج في الصلاة، صلاته صحيحة، لكنه ترك السنة. ولا ينبغي للمؤمنين المشاقة في هذا والمنازعة، بل المؤمن يعلم السنة وطالب العلم يعلم السنة لإخوانه، ولكن لا يشنع على من أرسل ولا يكون بينه وبينه العداوة والشحناء، لأنها سنة نافلة. فلا ينبغي للإخوان لا في أفريقيا ولا في غيرها النزاع في هذا والشحناء، بل يكون التعليم بالرفق والحكمة والمحبة لأخيه كما يحب نفسه، هكذا ينبغي في هذه الأمور. وجاء في حديث سهل صحيح صحيح البخاري سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن سهل بن سعد قال كان الرجل يؤمر أن يجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم الراوي عن سهل لا أعلمه إلا يرمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه في الصلاة إذا كان قائما يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، والمعنى على كفه وطرف ذراعه، لأن هذا هو الجمع بينه وبين رواية وائل بن حجر. فإذا وضع كفه على الرصد والساعد فقد وضعه على الذراع، لأن الساعد من الذراع، فيضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى الرصد والساعد كما جاء مصرحا به في حديث وائل. وهذا يشمل القيام الذي قبل الركوع والقيام الذي بعد الركوع. وهذا الاعتدال من أركان الصلاة لا بد منه. بعض الناس قد يعجل من حين يرفع ينزل ساجدا، وهذا لا يجوز، بل الواجب على المصلي أن يعتدل بعد الركوع ويطمئن ولا يعجل. قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف بعد الركوع يعتدل ويقف طويلا حتى يقول القائل قد نسي، وهكذا من السيدتين يطول عليه الصلاة والسلام حتى يقول القائل قد نسي. فالواجب على المصلي في الفريضة وفي النافلة أن لا يعجل، بل يطمئن بعد الركوع طمأنينة واضحة، يأتي فيها بالذكر المشروع، وهكذا بين السيدتين لا يعجل، يطمئن ويعتدل بين السيدتين كما يأتي ويقول بينهما رب اغفر لي رب اغفر لي كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا الحمد والثناء والاعتدال والطمأنينة بعد الركوع ينحط ساجدا قائلا الله أكبر من ذرف اليدين، ينحط ساجدا من ذرف اليدين، لأن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الرفع في هذا المقام، فيسجد على أعضائه السبعة، جبهته وأنفه هذا عضو، وكفيه وعلى ركبتيه وعلى أصابع رجليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب على الرجال والنساء جميعا، أن يسجدوا على هذه الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف هذا عضو، واليدين يعني الكفين يبسطهما ويمدهما إلى القبلة، يمد أطراف أصابع القبلة ضاما بعضها إلى بعض، والركبتين وأطراف القدمين يعني على أصابع القدمين باسطا لها على الأرض الأصابع معتمدا عليها وأطرافها إلى القبلة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود، هذا هو الأفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدم يديه، ولكن الأرجح هو أنه يقدم ركبتيه ثم يديه، لأنه ثبت هذا من حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحد كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فأشكل هذا على كثير من أهل العلم، فقال بعضهم يضع يديه قبل ركبتيه، وقال آخرون بل يضع ركبتيه قبل يديه، وهذا هو الذي يخالف بروك البعير، لأن بروك البعير يبدأ بيديه، فإذا برك المؤمن على ركبتيه خالف البعير، وهذا هو الموافق لحديث وائل، وهذا هو الصواب، أن يسجد على ركبتيه أولا ثم يضع يديه على الأرض ثم يضع جبهته وأنفه على الأرض، هذا هو المشروع. فإذا رفع جبهته أولا ثم يديه ثم نهض، هذا هو المشروع الذي جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جاء بين الحديثين. وأما قوله في حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه، فالظاهر والله أنه انقلاب كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وإنما الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق آخر الحديث أوله، وحتى يتفق مع حديث وائل وما جاء في معناه. وفي هذا السجود يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويكرر ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، لكن يراعي الإمام المأمومين إذا كان إماما يراعيهم حتى لا يشق عليهم. أما المنفرد فلا يضره لو أطال بعض الشيء. كذلك المأموم تابع لإمامه، فيسبح ويدعو ربه في السجود حتى يرفع إمامه. والسنة للإمام والمأموم والمنفرد الدعاء في السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم حري أن يستجاب لكم. وهو الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فالركوع والسجود في قراءة، لا يقرأ في الركوع ولا في السجود، إنما القراءة في حال القيام في حق من قدر، وفي حال القعود في حق من عجز عن القيام يقرأه قاعد. أما السجود والركوع فليس فيهما قراءة، وإنما فيهما تسبيح الرب وتعظيمه، وفي السجود زيادة على ذلك الدعاء، فيقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويدعو. وكان النبي يدعو في سجوده يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنته وسره، فيدعو به هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في الصحيح. وثبت في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. هذا يدلنا على شرعية كثرة الدعاء في السجود من الإمام والمأموم والمنفرد، فيدعو كل منهم في سجوده مع التسبيح، مع قوله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ومع قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويشرع مع هذا الدعاء والجد في الدعاء بالمهمات من أمر الدنيا والآخرة، ولا حرج يدعو بأمر دنياه كأن يقول: اللهم ارزقني زوجة صالحة، أو تقول المرأة: اللهم ارزقني زوجا صالحا، أو ذرية طيبة، أو مالا حلالا، أو ما أشبه لك من حاجات الدنيا. ويدعو بما يتعلق بالآخرة وهو الأكثر وهو الأهم، كأن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنته وسره، اللهم أصلح قلبي وعملي وارزقني فقه في ديني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين، اللهم أدخلني الجنة وأنجني من النار، وما أشبه هذا الدعاء. يكفي في السجود من الدعاء، لكن من غير إطالة تشق على المأمومين، من يراعي المأمومين حتى لا يشق عليهم إذا كان إماما. ويقول مع ذلك في سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما تقدم مرتين أو ثلاثة، كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم يرفع من السجدة قائلا: الله أكبر، ويجلس مفترسا يسراه ناصبا يمنى، فيضع يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على الركبة باسطا أصابعه على ركبته، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته، ويبسط أصابعه على ركبته. هكذا السنة، إذا جلس بين السجدتين يضع اليمنى على فخذه اليمنى أو ركبته اليمنى، ويضع اليسرى على فخذه اليسرى أو ركبته اليسرى، ويقول: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، كما كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقول مع هذا: اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني. ثم هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع قوله: رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. وإن دعا بزيادة فلا بأس، كان يقول: اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم أدخلني الجنة وأنجني من النار، اللهم أصلح قلبي وعملي، ونحو ذلك لا بأس. ولكن يكثر من المغفرة، من طلب المغفرة فيما بين السجدتين، باقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يسجد الثانية، قال: الله أكبر، ويسجد الثانية على جبهته وأنفه وعلى كفيه وعلى ركبتيه وعلى أطراف قدميه كما بعد السجدة الأولى، ويعتدل يرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، لا يبرك بروكا كالبهيمة، لا بل يعتدل في السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدهم ذراعيه بساق الكلب. وقال عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فليضع كفيه وليرفع مرفقيه. فالسنة هو يعتدل ويكون واضعا كفيه على الأرض، رافعا ذراعيه عنها، ولا يبسطها كالكلب والذئب ونحو ذلك، لا بل يرفعها، ويرفع فخذه بطنه عن فخذيه ويرفع فخذيه عن ساقيه حتى يعتدل في السجود، ويكون مرتفعا معتدلا واضعا كفيه على الأرض رافعا ذراعيه عن الأرض، كما أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل عليه.
ثم يقف في السجود سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، ويدعو كما تقدم في السجود الأول، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مثل ما قال في السجود الأول. ثم يكبر رافعا ناهضا إلى الركعة الثانية، والأفضل يجلس جلسة خفيفة بعد السجود الثاني، جلسة خفيفة يسميها بعض الفقهاء جلسة الاستراحة، يجلس على ذيله اليسرى مفروشة وينصب اليمنى مثل حالة بين السجدتين، لكنها خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء، هذا هو الأفضل، وإن قام ولم يجلس فلا حرج، لكن الأفضل أن يجلسها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إن هذا يفعل عند كبر السن وعند المرض، ولكن الصحيح أنها سنة من سنن الصلاة مطلقة، ولو كان المصلي شابا وصحيحا فهي مستحبة على الصحيح، لكنها غير واجبة، وهي جلسة خفيفة ليس بها ذكر ولا دعاء، يجلس على يده اليسرى وينصب لنا مثل جلوس بين السجدتين، ثم ينهض إلى الثانية مكبرا قائلا الله أكبر، من حين ينهض من سجوده جالسا جلسة استراحة، أو حين يفرغ من جلسة ينهض ويقول الله أكبر، فإن بدأ بالتكبير جلس فينبه الجماعة ألا يسبقوه حتى يجلسوها ويأتوا بها من السنة، وإن جلسها قبل أن يكبر ثم رفع بالتكبير فلا بأس. المهم أن هذه جلسة مستحبة وليست واجبة، فيأتى بالتكبير قبلها ووجه المأمومين حتى لا يسبقوه لجلوسها، وإن جلس أولا ثم رفع بالتكبير فلا حاجة إلى التوجيه إليه إلا من باب التعليم، من باب تعليم السنة.
نعم.
ثم يفعل في الثانية كما فعل في الأولى، يقرأ الفاتحة يسمي الله يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله، وإن ترك التعوذ واكتفى بالتعوذ الأول في الأولى فلا بأس، وإن عاده فهو أفضل لأنه مع قراءة جديدة، فيقرأ يتعوذ بالله من الشيطان ويسمي ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ معها سورة أو آيات كما فعل في الأولى، لكن تكون السورة في الثانية أقصر من الأولى، ثم قراءة في الثانية أقصر من الأولى كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. فإذا فرغ من القراءة كبر للركوع كما فعل في الأولى في الركعة الأولى، يكبر رافع يديه قائلا الله أكبر، ثم يضع يديه على ركبتيه وفرجتي الأصابع كما فعل في الأول، ويكون ظهره مستويا ويكون رأسه حيال ظهره مستويا، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي ثلاثا أو خمسة أو سبعا أو أكثر من ذلك، لكن بشرط لا يشق على المأمومين إذا كان إماما، ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما تقدم، وإن قال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فحسن أيضا، وهكذا سبوح قدوس رب الملائكة والروح كل هذا حسن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل أيضا في تهجده في الركوع يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وجميع ما استقلت في قدمي، هذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم في الرفوع في صلاة التهجد في الليل، إذا فعله في الليل أو في الفريضة فلا بأس بذلك، ولكن يلاحظ عدم المشقة على المأمومين إذا كان إماما.
طيب.
ثم بعدما يأتي بالأذكار المشروعة في الرفوع ينهض رافعا قائلا سمع الله لمن حمده اذا كان اماما او منفردا كما تقدم في الركعه الاولى.
طيب.
ثم يعتدل بعد الركوع وينتصب ويخشع لله ويقول في ذلك ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما سبيه بعد. هذا هو الأفضل. وإن زاد فقال أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكل لك عبد من علم ما أعطيته ولا معطي لناك ولا ينفع إلا لجد منك جد، وكل ذلك حسن فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا عام للإمام والمأموم والمنفرد جميعا، لكن المأموم عند الرفع لا يقول سمع الله الفرد، بل يقول ربنا ولك الحمد كما سبق في الركعة الأولى. ثم بعد الفراغ من القراءة يكبر راكعا كما فعل في الركعة الأولى كما تقدم، بعد فراغ من القراءة يركع كما تقدم ويفعل كما تقدم من رفعه يده عند الركوع ووضعه مع ركبتيه ويسوي ظهره ويسوي رأسه مع ظهره، كل هذا تقدم.
نعم.
وإذا اعتدل على الركوع لا يعجل بل يطمئن كما تقدم، وأن الرسول كان يطمئن في ذلك حتى يقول قد نسي. بعض الناس يعجل في اعتداله ولا يطمئن، وهذا غلط لا يجوز، بل يبطل الصلاة إذا عجل ولم يعتدل. فلا بد من اعتداله وطمأنينته بعد الركوع، يقول فيها ربنا، يقول في ذلك ربنا ولك الحمد إلى آخره، بعد قوله سمع الله لمن حمده عند الرفع إذا كان إماما أو مريدا. أما المأموم فيرفع قائلا ربنا ولك الحمد رافعا يديه مع ذلك حيال منكبيه أو حيال أذنيه، ثم يكمل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما في التمثيل بعد. ثم يلحق بالسجود، وإن زاد بعد قبل أن يلحق بالسجود قال أهلك تنظيت أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك جد، فكان هذا أكمل وأفضل بفعله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
ثم ينحط ساجدا كما تقدم في الركعة الأولى، ينحط من هذا الاعتدال ساجدا مكبرا غير في يدين، ويكبر عند انحطاط السجود من برع اليدين، ويسجد كما تقدم، يسجد سجدتين مثل سجود في الركعة الأولى سواء، يسجد الأولى ويقول فيها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، يدعو فيها بما تيسر، ثم يرفع مكبرا ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ويعتدل ويطيل هذا الاعتدال حتى يوصل بين السجدتين، ثم يكبر السجود الثانية ويدعو فيها ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى كما تقدم، ثم يرفع فيجلس في السجود الأول. إذا كانت صلاة رباعية فالظهر والعصر والعشاء أو ثلاثية كالمغرب فيأتي بالتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه، وإن أتى بغير ذلك مما ثبت في الأحاديث الصحيحة كفى، لكن هذا أثبتها، هذا اللفظ الذي ذكرنا لكم هذا هو أثبتها. ثم بعد هذا يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ينهض إلى الثالثة، وإن لم يأتي بالصلاة على النبي بل نهض بعد الشهادة فلا بأس. حين قال وأشهد أن محمد عبده ورسوله، لو نهض ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. يعني جملة من العلم قالوا لا تسحب هنا، وإنما هي مشروعة في الشهادة الأخير، ولكن ظاهر الأحاديث الصحيحة أنها تشرع هنا وهنا، فيأتي بها أهل هنا لكن ليست واجبة عليه هنا، وإنما تجب في الشهادة الأخير عند جمع من أهل العلم. فإذا فرغ من هذا التشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الأفضل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، ينهض بعد مكبرا قائلا الله أكبر رافع اليدين كما ثبت هذا من حديث عمر عند البخاري رحمه الله، فيرفع اليه مكبرا قائلا الله اكبر عند نهوض من السهم الاول، حتى ياتي بالثالثه في المغرب، وحتى ياتي بالثالثه والرابعه في العشاء في الظهر والعصر، ويقرا الفاتحه، هذا هو الافضل، ويكفي الفاتحه، يقرا الفاتحه وتكفيه الفاتحه لا زياده، كما ثبت هذا في حديث ابي قتاده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب، وهكذا الأخيرة من المغرب. وإن قرأ زيادة في الظهر بعض الأحيان حسن، إن ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الظهر يقرأ في الثاني الأخيرتين يقرأ في الأولين من العصر مقدار ما يقرأ في الأخرين من الظهر، فهذا يدل على أنه كان يقرأ في الأخرين من الظهر زيادة عن الفاتحة. فإذا قرأ زيادة فلا بأس، بل هو حسن في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يقتصر على الفاتحة في الظهر كالعصر والمغرب والعشاء، جمعا بين حديث أبي سعيد وحديث أبي قتادة. فإذا قرأ في ثالث مرة من الظهر فهذا على حديث أبي سعيد، وإذا ترك هذا على حديث أبي قتادة، هذا تارة وهذا تارة. أما في الثالث والرابع من العصر والثالث والرابع من العشاء والثالث من المغرب فليس فيها إلا قراءة الفاتحة فقط، فلا يقرأ زيادة لعدم الدليل على ذلك. ثم بعد فراغه من الفاتحة في الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء ينحط ساجدا، قال الله أكبر فيسجد سجدتين مثل ما فعل في الركعة الأولى والثانية. بعدما يركع أولا كما هو معلوم، بعد فراغ من القراءة يركع الركوع الشرعي يكبر الرافع يديه فيركع ويستوي في الركوع ويعتدل في الركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره مستويا خاشعا مطمئنا، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وإن زاد فقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الحسن كما تقدم في حديث عائشة. ثم بعدما يأتي بهذا الذكر في الركوع يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، إذا كان إمام أو منفرد. أما إن كان مأموما فإن يرفع يقول ربنا ولك الحمد، ثم يكمل الإمام والمنفرد والمأموم يكملون ربنا ولك الحمد حمدا كبيرا طيبا مباركا من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يشتبهون به. هذا هو المشروع، وهكذا في الركعة الرابعة يفعل مثل هذا سواء، وينحط السجود عند الركوع مثل ما فعل في الأولى والثانية، ينحط مكبرا قال الله أكبر ويسجد على سبعة الأعضاء كما تقدم ويطمئن في السجود فلا يعجل ويعتدل بين السجدتين اعتدالا كاملا، وهكذا في الركعة الأخيرة سواء بسواء، وهكذا في الثالثة من المغرب سواء بسواء. أما الفجر فليس فيها ذلك ولا ربع، الفجر ركعتان، وهكذا الجمعة ركعتان، وهكذا العيد ركعتان، يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر معها من القرآن الكريم كما هو معلوم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه.
وبهذا تنتهي الصلاة ولا يبقى إلا التشهد.
طيب.
فإذا فرغ من الرابعة في الظهر والعصر والعشاء والثالث من المغرب والثاني من الفجر والجمعة ونحو ذلك، إذا فرغ من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة جلس في التحيات كما قرأها في التشهد الأول يقرأها أخيرا، فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي
اللهم صل
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا يجب أن يأتي بها هكذا كما شرع الله، وفي هذا خلاف لكن هذا هو الصواب.
طيب.
أن يجب أن يأتي بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه ماذا نقول في صلاتنا إذا صلينا قال قولوا اللهم صل على إلى آخر.
طيب.
قال والسلام كما علمتم في قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فدل على أن هذا يقال في الصلاة. فبعد الصلاة بعد هذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالدعوات المشهورة ويتعوذ بالله من أربع الأشياء كان يتعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم.